بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في المجلس الرابع عشر في مفطرات الصوم الرابع، أي من المفطرات: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان، أي ليس هو أكلاً وشرباً، إنما في معنى الأكل والشرب، ويقوم مقام الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب يكون عن طريق الفم أو ما يكون من طريق الأنف، هذا المدخل للجوف. لكن هناك أشياء هي في معاني ذلك، هي في معنى الأكل والشرب. قال: وهو شيئان، أحدهما حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، يعني تكون هذه الحقن حقن دم، قرب دم، فهو إن لم يعطى ذلك فإنه ربما يهلك، فيحتاج إلى هذه الحقن، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه، يعني شخص جاء الخبر الآن أنه لابد من قربة دم، إذا ما ركبت له قربة الآن سيهلك، فركبت له قربة دم، والدم هو يعتبر عوضا على الغذاء لأنه شيء يعتبر جاهزا. لكن هذه المسألة فيها نظر، وقد تراجع المصنف رحمه الله عن القول بها. قال رحمه الله معلقا على ذلك: هذا ما كنت أراه من قبل، ثم ظهر لي أن حقن الدم أن حقن الدم لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شرابا ولا بمعناهما، والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده. ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، وهكذا نظير هذا مثلا الذي عنده غسيل كلى، يقال كلى بضم الكاف، نبه على هذا العلامة ابن باز رحمه الله. كذلك أنه لا يفطر إذا كان مجرد تبديل دم، أما إذا كان يتعاطى علاجات أخرى تشرب أو ما يقوم مقام الغذاء فيعتبر إيش؟ مفطرا، والله أعلم. الشيء الثاني الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما، فثبت لها حكمهما، فهي في تغني عن الأكل والشرب. لهذا إذا كان الشخص مريضا وأعطي مغذية فيجد نفسه أنه شبعان، أنه شابع ما يحتاج إلى أكل، فهذه الإبر تقوم هذا المقام. قال: فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، سواء تناوله عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمهما، لا يثبت لها حكم الأكل ولا الشرب، لأنها ليست مغذية ولا تقوم مقام الأكل والشرب. إما أن تكون يعني مثلا خافضة للحرارة للحمى، مسكنة للألم، فهذه لا تدخل في معنى الأكل والشرب. هذه الإبر التي تضرب في العضلة وما شابه ذلك وليست هي بمعنى الأكل والشرب، هذه ما تفطر. قال: ولذا قال فقهاؤنا لو لطخ باطن قدمه بحنظل، حنظل يسمى عندنا الحدج، يقول الحدي اللي يجي يعني مثل الفقوز وهو مر، هذا هو الحنظل، وهو المذكور في حديث أبي موسى ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. قال: لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر، يعني هذه ما تؤثر. يعني لأن بعضهم يقول مثلا أنا ضربت إبرة في العضلة لكن حسيت بالطعم في الفم، فنقول هذا ما يؤثر، مثل ما لو لطخت قدمك بالحنظل فوجدت طعمه في حلقك لا يؤثر، لأن الرجل ما هي منفذ للجوف. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله الحكم على هذا الوصف كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. انتهى كلامه رحمه الله. النوع الخامس: إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد وأبو داود. من حديث شداد بن أوس، وأيضا ثوبان، من حديث ثوبان رضي الله عنهما. قال البخاري: ليس في الباب أصح من، وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ليست محل اتفاق، والأقرب في هذا. فالآن عندنا هنا أقوال، منهم من يقول الحاجم والمحجوم مفطران، ومنهم من يقول الحاجم مفطر دون المحجوم، ومنهم من يقول هذا الحكم كان فيما مضى ثم نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ومن أهل العلم من يقول الحجامة مكروهة، حجامة مكروهة بالنسبة للحاجم لأنها مظنة تسرب شيء مثل الاستنشاق، للصائم مكروه لأنه مظنة دخول الماء إلى الجوف، وهذا كذلك. فإذا كان الحاجم الآن ما يستخدم أشياء بالشفط وإنما بآلات أخرى، فإذا لا شيء عليه. وأما بالنسبة للمحجوم قالوا فالحجامة مظنة الضعف، فإذا ضعف احتاج إلى إيش؟ إلى أن يأكل ويشرب، إلى أن يأكل ويشرب. نعم، وهذا القول هو أصح الأقوال والله أعلم، أن الحجامة غير مفطرة لا للحاجم ولا للمحجوم. وأما الجواب على هذا الحديث فإما أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحاجم والمحجوم بأنهما أفطرا لشيء آخر لا للحجامة، أو يقال هو للحجامة ثم نسخ. فإن أنسا رضي الله عنه قال إنما يعني كنا نكره الحجامة لأجل الضعف، لأنه يحصل ضعف في الإنسان، فإذا ضعف يحتاج إلى إيش؟ إلى أن يأكل. وجاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن أبي شيبة وغيره وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والقيء والوصال ولم يحرمهما، ولم يحرمها إبقاء للصائم، إبقاء للصائم يعني إبقاء ليش؟ لنشاطه وقوته، فإن الحجامة مظنة الضعف فسيفطر. أيضا يعني أن يقيء عمدا هذا مظنة الضعف فسيفطر، الوصال كذلك هو مظنة الضعف فسيفطر. يعني شخص يقول أنا سأواصل صيام 3 أيام من غير أكل ولا شرب، اليوم الأول صام، اليوم الثاني صام هو مواصل، اليوم الثالث تعب في الظهر وخلاص انطرح، فمعناه أنه إيش؟ ها؟ سيفطر. فإذا أفطر الآن ضيع يوما بسبب الوصال، فلهذا كان إيش؟ كان مكروها، كان مكروها. نعم، فهذا والله أعلم هو صح هذه الأقوال. وهكذا ألحقوا يعني إخراج الدم بالحجامة من أهل العلم سحب الدم، تبرع بقربة، قالوا هذا يفطر مفطر، وأنه في معنى الحجامة. والصحيح أن هذا يعود إلى إيش؟ إلى الكراهة، لأنها مظنة الفطر، إذا وقع في شيء من ذلك محتمل أنه يفطر. ولهذا لما تذهب تتبرع بالدم يعطونك لابد تشرب شيئا وتأكل شيئا في ذلك الوقت، ربما تدوخ ربما يحصل لك شيء. نعم، قال وعلى هذا يعني على تقرير أن الحجامة مفطرة، فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة إلا أن يوجد مضطر له، لا تندفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي. الصواب أنه لا يفطر. فهذا هذه المسألة متفرعة من مسألة إيش؟ سحب الدم. هذه المسألة متفرعة من مسألة إيش؟ الحجامة، متفرعة من مسألة الحجامة. فإذا كان الصواب أن الحجامة ما تفطر، فما تفرع منها من باب أولى أن ما تفطر، هذا الصحيح، والله أعلم. وعلى هذا فصوم صحيح إلا إذا ضعف واحتاج أن يأكل فأكل، ففي هذه الحالة إيش؟ يكون مفطرا. وعلى كل، فإذا وجد مضطر يحتاج إلى دم وهذه وفصيلة دمه فصيلة نادرة أو لا تكاد توجد إلا قليلا، فوصلك الخبر وهذا شخص إن لم يسعف بهذا الدم فربما يموت في خلال ساعة أو ما شابه ذلك، وأنت إذا تبرعت ستضعف وستفطر، فما الحكم؟ أي نعم، تتبرع وتفطر لأن هذا فيه إنقاذ نفس، كما سبق معنا أن من أفطر ليتقوى على إنقاذ غريق أو إطفاء حريق فإن هذا جائز، وهذا كذلك. قال: وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. انظر أنت الربط هنا، كتأثير الحجامة، فهذا يدل على أن الحجامة تؤثر، فإذا أثرت فاقتضت أنه يفطر صارت مفطرة، وأما إذا كان يتحمل ولم يفطر فهل ينفطر؟ ما ينفطر، لأن مظنة التأثير، وقد تكون هذه المظنة أغلبية، وهذا إنما في حق من؟ في حق المحجوم. الحاجم إذا كان بالشفط ممكن يتسرب شيء فهو مظنة فطره، ففي هذه الحالة يجتنب الحاجم والمحجوم. أما إذا كان الحاجم الآن يستخدم آلات ما يستخدم الشفط فهذا جائز، وأما بالنسبة للمحجوم إذا كان يعرف من نفسه أنه يتحمل ويقوى على ذلك فهذا جائز مع الكراهة. قال: السادس من أنواع الفطرة التقيع عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الخمسة إلا النسائي صححه الحاكم. حديث هذا مختلف فيه، حديث أبي هريرة اختلف في رفعه ووقفه، ومن أهل العلم من يصحح وقفه على أبي هريرة، لكن على هذا العمل عند أهل العلم. فمن أهل العلم من يطلق أن خروج القيء مفطر، ومن أهل العلم من يقول خروج القيء عمدا أو عن غير عمد لا يفطر، ومنهم من يقول بالتفصيل على ما جاء في هذا الحديث أو أثر أبي هريرة رضي الله عنه: من ذرعه القيء، يعني لم يكن عن تعمد، يعني مثلا شم رائحة، هذه رائحة مزعجة، فكبده حاشت فطرش، لم يتعمد لا شيء عليه. لكن من استقى بإدخال إصبعه أو ذهب يشم لبعض الروائح عمدا من أجل أن يطرش، فهذا يعني يكون مفطرا، يكون مفطرا. قال: ومعنى ذراعه غلبة، ويفطر إذا تعمد القيء، إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه بإصبعه يعني، أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به، فيفطر بذلك كله لأنه إيش؟ متعمد الآن. أما إذا حصل قيء بدون سبب منه فإنه لا يضر، شم راحة فحاول يتجنب، الأسباب التي تجعله سيقي يتجنبها لكن ما استطاع. قال: وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء، يعني مثلا يعني معدته صارت تريد تخرج وهو صار بدأ يتهوع، ليس له أن يمنع القيء لأن هذا يضره، وإنما إذا أراد الشيء أن يخرج منه يخرجه. قال: لأن ذلك يضره ولكن يتركه، فلا يحاول القيء ولا منعه. والقيء سواء كان طعاما أو شرابا أو مرارة أو ما شابه ذلك من الأشياء، وهكذا القليل واليسير منه سواء، ولا بد أن ينتبه لشيء، وهو إذا وصل إلى الفم، إذا وصل إلى الفم فلا يجوز بلعه، بلعه مستقذر، لكن بعض الناس ربما يصل إلى الفم يقول إيش يسوي به، ايش يفعل به، يدفله في ملابسه فيرجع يبلعه، فيصير مفطرا بهذا، يصير مفطرا. نعم. ويحصل لكثير من الناس اذا ملأوا بطونهم في السحور، ياتي عند الصلاه يشوف السجود هذا مثل يعني تحميل جبل، فيريد الإمام يرفع سريعا فيخشى أن يخرج منه شيء، فربما يخرج منه بسبب هذا. النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاس. امرأة الآن صائمة فولدت، خرج منها الدم فسد صومها، خرج منها دم الحيض فسد صومها، وهذا واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ تقدم هذا من حديث أبي سعيد الصحيحين، حديث ابن عمر وأبي هريرة في مسلم. فمتى رأى الدم الحيض أو النفاس فسد صومها، سواء في أول النهار أم في آخره، ولو قبل الغروب بلحظة، وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح. يعني هناك أوجاع لكن متحرك لكن لم يخرج الدم بعده فصومها صحيح، ما خرج إلا بعد الغروب صومها صحيح. قال: ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجباً كصوم رمضان والكفارة والنذر، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطرة كسفر ومرض نحوهما، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. ثم إن من تناولها في نهار رمضان لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك. أما إن كان صومه تطوعًا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى الإتمام. إخواني حافظوا على الطاعات وجانبوا المعاصي والمحرمات، وابتهلوا إلى فاطل الأرض والسماوات، وتعرضوا لنفحات جوده فإنه جزيل الهبات. واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم، فالغنيمة الغنيمة قبل فوات الأوان، والمرابحة المرابحة قبل حلول الخسران. اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات. اللهم جد علينا بالفضل والإحسان، وعاملنا بالعفو والغفران. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا، وأوردنا حوضه، وأسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن هذه الأنواع السبعة نوع واحد الذي فيه إيش؟ إشكال، وهو ما يتعلق بالحجامة، والصحيح أنه مكروه. إلى هنا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.